بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في المحاضرات الماضية من الكلام على المقدمات الأصولية، وسنشرع الآن إن شاء الله تعالى بالكلام على مباحث الأصول. وقد قسم البيضاوي المباحث الأصولية إلى أقسام، فذكر أولا أدلة المتفق عليها، القرآن والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، وبعد ذلك ذكر التعادل والترجيح، ثم ذكر الاجتهاد والتقليد. وحينما تكلم على مباحث الكتاب ذكر فيه كل ما يتعلق باللغة مما يحتاج إليه الأصولي، ولكنه لم يذكر هذا في مباحث السنة، مع أن مباحث السنة تحتاج إلى معرفة اللغة كما يحتاج إليها لمعرفة الكتاب. فالذي يتبادر إلى ذهن القارئ أن هذه المباحث من خصوصيات الكتاب، والحقيقة أنها ليست كذلك، وإنما هي شاملة للكتاب والسنة، ولكن البيضاوية ذكرها في مباحث الكتاب لأن فهم الكتاب متوقف عليها. فإذا وصل إلى مباحث السنة قال يأتي فيها كل ما يأتي في مباحث الكتاب من المباحث اللغوية. وقد جرى على هذا النهج كثير من علماء الأصول، وكثير منهم عمل غير ذلك، فجعل المباحث اللغوية في باب مستقل بناء على أنها تدخل في جميع المباحث. وبعد ذلك تكلم على مباحث الكتاب، أي ما يتعلق بالكتاب فقط، ثم تكلم على مباحث السنة. والمباحث اللغوية تشتمل على مبادئ اللغات كما سنراه إن شاء الله تعالى، ثم تكلم على أقسام الإنشاء من الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان والنسخ، وكل هذه الأمور تتعلق بالسنة كما تتعلق بالقرآن. فقال البيضاوي رحمه الله تعالى: الكتاب الأول في الكتاب، والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة وأقسامها، وهو ينقسم إلى أمر ونهي وعام وخاص ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ، وبيان ذلك في أبواب. أما الكتاب فكلكم تعرفون تعريفه، وهو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتحدى بأقصر سورة من سوره المعجزة المنقول إلينا بالتواتر. وقد شرحنا هذا التعريف مرارا كثيرا في مباحث الأصول وفي المباحث الفقهية وفي مباحث السنة، ولذلك لا أرى حاجة لإعادة شرح هذا التعريف، فإنه لا يخفى على أحد. وقوله الاستدلال بالكتاب يتوقف على معرفة اللغة، قلنا السنة أيضا تتوقف معرفتها على معرفة اللغة، وإنما قدمها البيضاوي لأن المباحث الكتابي كانت من أول المباحث، فذكر فيها كل ما يتعلق باللغة. قال: وهو ينقسم، الذي ينقسم في الحقيقة هو الإنشاء. الكلام العربي إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، والأصولي لا يتكلم على الخبر وإنما يتكلم على الإنشاء، ولذلك قال: وهو ينقسم، المراد به الإنشاء. والأخبار سيتكلم عليها بما يتعلق بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: وهو ينقسم إلى أي إنشاء، الذي هو قسم من أقسام الكلام العربي أو اللغة العربية. وهو ينقسم إلى أمر ونهي وعام وخاص ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ، وبيان ذلك في أبواب. ونحن سوف لا نتعجل الكلام فلا نتكلم على هذه الأمور، وإنما نتكلم عليها في مواطنها، عندما نأتي إلى الأمر نتكلم على الأمر، وعندما نأتي إلى النهي نتكلم على النهي، وهكذا. الباب الأول قال في اللغات، وفيه عدة فصول. الفصل الأول في الوضع، تكلم الأصوليون واللغويون على اللغة، من أين جاءت اللغة؟ هل اللغة شيء أوقف الله تعالى عليه البشر وضعه، ولا نعني بالوضع الاختراع والإحداث، وإنما نتكلم للإفهام، وإلا فكلام الله تعالى وأعماله أزلية، فإذا مر على لساني أو لسان غيري من أهل السنة عمل أو حكم أو كذا، كل هذا يفهم على أنه أزلي قديم. فالله سبحانه هل وضع الله تعالى، هل اللغة من وضع الله تعالى وأطلع عليها البشر، أم أن اللغة شيء اصطلاحي تعرف عليه الناس واستعملوه فيما بينهم، أم أن اللغة بين هذا وبين هذا أصلها توقيف وبعد ذلك صارت اصطلاحا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب. وقبل الكلام على هذا، ذكر بيضاوي الحاجة إلى اللغة، لماذا نحن نحتاج إلى اللغة؟ قال لما مست الحاجة إلى التعارف والتعاون، الإنسان لا يستطيع أن يعيش منفردا عن البشر، لأنه بحاجة إلى سكن فيحتاج لبناء، يحتاج إلى لباس فيحتاج إلى نساج، ويحتاج إلى طعام فيحتاج إلى خباز وإلى مزارع وهكذا. فلا يستطيع الإنسان أن يقوم بنفسه بكل أعماله، فلا بد له من أن يتعاون مع الآخرين، وتعاونه مع الآخرين يحتاج إلى أن يتعرف عليهم وأن يفهم ما يريدون وأن يفهمهم ما يريد. وهذا معنى قوله لما مست الحاجة إلى التعارف والتعاون، احتاج الإنسان إلى وسيلة يستطيع بواسطتها أن يتعارف مع الناس وأن يتعاون معهم. وهذه الوسيلة أحد أمور ثلاثة، إما أن تكون لفظا، وإما أن تكون إشارة كالإشارات التي نراها اليوم في تعليم الأخرس، نجد في الأخبار إنسانا يحرك أصابعه بأساليب معينة يفهم منها الأخرس ما يريد المذيع من الأخبار. وإما المثال بأن يجعل الإنسان لكل معنى من المعاني مثالا، إذا رآه الإنسان فهم أنه يريد كذا. قال الإشارة ما تكون إلا في الأشياء الحسية، عندك مشار إليه، لا بد أن يكون المشار إليه محسوسا، لا يشير الإنسان إلى الأمر الوهمي، وإنما يشير إلى الأمر الحسي. والاستعانة بالمثال أمر يشك، لأننا لا نستطيع أن نضع لكل معنى من المعاني مثالا يستطيع الإنسان بواسطته أن يتعرف على مرادك. واللغة الصينية تعتبر من أكثر اللغات صعوبة، ما أدري، ليس بقواعدها، الذي أعتقده أنه ليس بقواعدها وإنما برسومها، لأن كثيرا من المعاني لها رسوم خاصة، ويجب على الإنسان أن يحفظ الرسمة الدالة على المعنى. ومع ذلك فليس لهم لكل معنى رسم، وإنما لهم رسوم معينة تدل على معاني معينة، فصارت صعبة المنال. أما لو وضع لكل معنى رسم من الرسوم فشق هذا على البشر. قالوا فلم يبقى أمامنا إلا الاستعانة بالألفاظ. لماذا؟ قال لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروري، يخرج النفس من صدر الإنسان، فبكيفيات معينة وبتقطيعات معينة وبتحريك اللسان بحركات معينة ووضعه في أماكن معينة، من أول الفم أو وسط الفم أو آخر الفم أو أول الحلق أو وسط الحلق أو آخر الحلق أو الصدر، يستطيع الإنسان بهذه الكيفيات أن يضع حروفا كثيرة، يستطيع بواسطة هذه الحروف أن يركب المعاني التي يريدها. قال وأي احتاج الإنسان وكان اللفظ أفيد من الإشارة والمثال وأيسر. لماذا أيسر؟ قال لأن الحروف كيفيات
تعرض للنفس الضروري، وضع بإزاء المعاني الذهنية لدورانه معها. كيف وضعوا الألفاظ للمعاني؟ يوجد أمامنا أحد احتمالين، إما أنهم وضعوها للمعاني الذهنية، رأوا شاخصا هذا الشاخص بمواصفات معينة فأعطوه بناء على معتقدهم اسما من الأسماء، فإذا ما تغير معتقدهم في هذا المرء غيروا الاسم الذي وضعوه عليه بناء على المعتقد الجديد، مما يدل على أنهم حينما وضعوا الألفاظ للمعاني وضعوها بناء على المعاني الذهنية وليس بناء على المعاني الخارجية، لأن المعاني الخارجية لا تتغير ولا تتبدل، والذي يتغير وتبدل هو المعنى الموجود في الذهن. قال وضع بإزاء المعاني الذهنية لدورانه معها، لدورانه معها، وجدوا أن اللفظ يدور مع المعنى وجودا وعدما. وقد ذكرت لكم في الدروس الماضية معنى الدوران، معنى الدوران. طيب لماذا وضعوا هذه الألفاظ للمعاني؟ قال ليفيد النسب والمركبات. أنا حينما يكون عندي لفظ من الألفاظ أستطيع أن أركبه مع لفظ آخر وأن أتوصل من خلال هذا التركيب إلى معنى أريده، واللفظ الواحد ما يعطي ما أريد، يعطي معنى مفردة، لكنك إذا أردت أن تتوصل إلى ما تريد لابد أن تقول جملة، تقول أريد أن آكل، أريد أن أشرب، تقول زيد قائم، تقول عمر نائم، وهكذا. ما تستطيع أن تتوصل إلى المعاني إلا بواسطة النسب والمركبات. فإذا وضع اللفظ بإزاء المعنى ليفيد النسب والمركبات دون المعاني المفردة. ما وضعنا اللفظ لإفادة المعنى، لأننا قلنا إننا وضعنا الألفاظ على المعاني، فلو كانت الألفاظ قد وضعت لإفادة المعاني للزم الجوف، صار الألفاظ وضعت للمعاني والمعاني مستفادة من الألفاظ، وكل ما يترتب عليه دور يكون باطلا. فقال وضعوا الألفاظ للمعاني ليفيد النسب والمركبات دون المعاني المفردة، وإلا أي لو وضع للمعاني المفردة لأدى إلى الدور، وكل ما أدى إلى الدور فهو باطل، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يصل فيه إلى نتيجة. قدم هذه المقدمة ليتكلم على موضوع اللغة الذي بدأت كلامي بالكلام عليه. والآن السؤال، وضعنا الألفاظ للمعاني وهي تدور معها وجودا وعدما، ووضعت لإفادة النسب والمركبات ولم توضع لإفادة المفردات، المعاني المفردة، من الذي وضع اللغة؟ من أين جاءت اللغة؟ الكلام في هذا الموضوع في كثير من صوره فيه ضرب من التحكم، لأنه كالرجم بالغيب. إذا قلنا اللغة من وضع الله تعالى وأطلع عليها البشر، كيف عرفنا هذا؟ طبعا في أدلة سنتكلم عنها ونناقشها. إذا قلنا هي اصطلاحية، كيف نشأت هذه اللغات وتعددت وتطورت ولذلك اختار البيضاوي وكثير من الأصوليين، أكثر محققي الأصوليين قالوا لم يثبت تعيين الواضع وهو الوقف. ما نعلم، عندنا اللغة نتكلم عليها ونتفاهم بها، ندرسها وندرسها، لكن ما نعلم كيف وجدت. وهذا معنى الوقف الذي يقوله محققو الأصوليين، لأن أي نوع من أنواع الكلام على واضع اللغة من أين جاءت رجم بالغيب وفيه ضرب من التحكم. والشيخ زعم أنه تعالى وضعه، والمراد بالشيخ الإمام الأشعري رحمه الله تعالى. وكلمة زعم المتبادر إلى الأذهان أنها للتضعيف، لتضعيف الكلام أو لتكذيبه، ولكن ليس كذلك. كلمة زعم المراد بها قال، ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث تلك المشهور: هذا الذي يزعم أنه نبي، أي هذا الذي يقول إنه نبي. وإلا فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما تقول زعم بمعنى قال كلاما ضعيفا أو أنه قال كلاما غير حقيقيا، لكن قد تستعمل زعم بمعنى قال قولا ضعيفا أو كذب، ولذلك قالوا زعم مطية الكذب. لا مانع من هذا، الكلمة تستعمل باستعمالات متعددة. وقد يسأل بعض الناس سؤالا يقولون: البيضاوي أشعري، فكيف يقول زعم الشيخ الأشعري؟ الإمام الشيرازي أشعري، وفي كتاب التبصر يقول: وقالت الأشاعرة ويرد عليهم، قال الأشعري ويرد عليه. الإمام الغزالي أشعري ويقول: قال الأشعري ويرد عليه. والإمام الحرمين أشعري ويقول: قال الأشعري ويرد عليه. ومعظم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأشاعرة، المالكية كلهم أشاعرة، لم يوجد فيه المعتزلي، والشافعية كلهم أشاعرة، إلا من ذكرنا ممن مر معنا من أنهم قالوا بعض الكلمات وهم أفراد وبينا عذرهم في هذا. والحنفية إما أشعريا أو ما تريدي، والحنابلة معظم فضلائهم من الأشاعرة، فكيف يردوا؟ قلت: إيش المانع يردوا؟ نحن الشافعية، أما نرد على إمامنا الشافعي؟ اقرأوا كتب الشافعية الموسعة، كثير من المسائل بنوها على قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، قالوا هذا حديث صحيح فهو مذهب الشافعي ولم يأخذوا بقوله. مسائل كثيرة متعددة أفتى بها أصحابنا على المذهب القديم، مع أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ترك مذهبه القديم. الإمام المزني تلميذ الشافعي ومختصر كلامه في مواطن كثيرة متعددة من كتابه يرد على إمامه الشافعي. نحن المسلمين ما عندنا هذا التحكم وهذا الاستعباد، ما عندنا كهنوتية، ولا عندنا يجب على الإنسان أن يرى من خلال عين القس أو الرايب. لا عندنا أدلة، نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، ما عندنا معصوم. الإمام الشافعي تعلم من شيخ مالك وعمل كتابا خاصا الرد على مالك، لما رأى المالكية يجعلون كلام مالك ككلام الله تعالى ما ينزل إلى الأرض، رد على مالك، صنف كتاب الرد على مالك، رد على محمد بن الحسن، رد على أبي حنيفة، رد على ابن أبي ليلى، رد على كثير كتاب الأم الجزء الثامن منه كله ردود، اقرأوه، أعظم المناظرات التي تعلم الإنسان كيفية الجدال والنظر. وضعه للرد، أول من رد عليه أستاذ وشيخه، وهو الذي يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم. والمالك أستاذ لرباد الشافعي، لما ذهب إليه قال: يا فتى إني أرى في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعاصي. ما زلت أحفظ هذه الكلمة منذ أن سمعتها وما زلت أترنم بها. كان الشافعي طفل صغير ومالك علم نجم إمام من أئمة المسلمين، ومع ذلك رد على أستاذي، وهذا ليس عيبا، رد عليه في حياته في مجلسه، حتى قاله مالك: أفتي أبا عبد الله فقد آن لك والله أن تفتي. وربما قال هذه الكلمة غير الإمام مالك رحمهم الله جميعا. نحن ما عندنا هذه الكهنوتية التي توجد عند الكنيسة، مما جعل الناس يثورون على الكنيسة. وهذا الذي نجده اليوم في كثير من العقول المتحجرة العاجزة القاصرة، صارت تتبع العبارة ولا تفهم المراد والمعنى، هذا الشيء وجد بتخلفنا، وإلا في الحقيقة لسنا كذلك. الأشاعرة مدرسة، الماتريدية مدرسة، المعتزلة مدرسة، الشافعية مدرسة، المالكية مدرسة، مناهج يختلفون فيما بينهم ويرد بعضهم على بعض ضمن قواعد المذهب وضمن مبادئ المذهب. فإيش يعني طبعا أشعري قال كلام ما يعجب فخر الدين الرازي، يرد عليه فخر الدين الرازي ولا يخرجه عن كونه أشعري. ليس معنى أنني أشعري أنني صرت عبدا لأبي الحسن أشعري، كل حرف قاله الأشعري صرت أنا مكلفين عند الله تعالى، ليس كذلك، لكن بأدب العلماء مع احترامهم. أصحابنا يردون على الإمام الشافعي، الإمام الشافعي قال في مذهبه القديم التثويب في صلاة الفجر سنة، وذكر له ثلاثة أدلة أحاديث صحيحة عن أبي محذورة وعن أنس وعن ابن عمر في مذهبه القديم، ونقل عنه ابن المنذر أنه قال في مختصر البويطي التثويب سنة، ونقل عنه أصحابنا في المذهب أنه قال في الإملاء وهو من الجديد التثويب سنة، ولكنه قال في مختصر المزني أنا أكره التثويب وفي مذهبه الجديد، وقال في الأم أنا أكره التثويب، واستدل على ذلك بحديث أبي محذورة، قال لأنه لم يرد في حديث أبي محذورة التثويب أي في الرواية المشهورة. رد عليه أصحابنا في المذهب حتى قال ابن المنذر نسي الإمام الشافعي أنه قال في مذهبه القديم إن التثويب سنة، واستدل عليه بثلاثة أدلة. إيش المانع من هذا؟ ما في عندنا معصوم، المعصوم عصمه الله تعالى. وقال الإمام الرافعي مثل هذا الكلام، إيش يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأنسى أو أنسى مئة سنة، طيب الإمام الشافعي ما ينسى؟ وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما القلب إلا أنه يتقلب، طبيعي، شيء طبيعي لأدب العلماء واحترام العلماء. والذين وفقوا بين قولي الشافعي قالوا ومنصوصه في القديم والجديد، ومع ذلك الفتوى على ما في الأم إلا أنهم خالفوه هنا. والإمام المزني مختصر رد عليه في هذا، قال قواعد المذهب الشافعي، القواعد التي اتبعها الشافعي تقتضي منه أن يقول إن التثويب سنة، لأنه قال في مواطن أخرى واستدل بأدلة منها أن الزيادة في خبر العدل مقبولة، وهذه زيادة في خبر العدل في خبر أبي محذورة. أنا أقول استطردت في هذا يعني حتى نفهم ما مراد العلماء في كلامهم هذا، ليس معنى أنه شافعي يعني صار مغمضا عينيه وأصم أذنيه لا يرى ولا يسمع ولا يفكر، لا، يسمعون ويرون ويفكرون، حتى قال كثير من أصحابنا نحن ما قلدنا الشافعية وإنما وافق اجتهادنا اجتهاده. وما يشاع الآن من الجهلة في الشارع من العوام الذين يسمون أنفسهم بأنهم دعاة وعلماء، أولئك ما شموا رائحة العلم، هذا اتهام، لكن من أين جاء؟ جاء من بعض العقول المتحجرة التي صار جهدها أن تقرأ عبارته وتفهمها ولا يوجد عندها أي استعداد للمناقشة والنظر. طيب، والشيخ زعم، أي الأشعري، والشيخ زعم أنه تعالى وضعه ووقف عباده عليه، يعني أطلع عباده عليه. قلنا للأشعري ما دليلك على أن اللغة من وضع الله تعالى وأطلع عليها عباده؟ قال قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، علمه باسم كل شيء في هذه الدنيا، إذن لما نزل آدم علمها أولاده وأولاده علموها لأولادهم وهكذا. قال وقد ذم الله تعالى أناسا على أنهم اخترعوا أسماء من عند أنفسهم، قال ما أنزل الله بها من سلطان، يعني الأسماء التي أنزلها الله تعالى وعلمها لآدم عليه السلام، الأسماء التي وضعها الله تعالى وأوقف عباده عليها، ما في هذه الأسماء التي زعمتموها وسميتم بها الآلهة والمزعومة والأصنام. وقال دليل ثالث ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، من آياته اختلاف ألسنتكم. إيش المراد باختلاف الألسنة؟ يعني اللحم والدم والعصب الموجود في اللسان؟ قال لا، هذا شيء واحد، هذه حقيقة واحدة عند كل البشر. إذن هناك مضاف محذوف تقديره لغات ألسنتكم، اختلاف لغات ألسنتكم. فمن آيات الله تعالى أنه وضع هذه اللغات وأطلع البشر عليها، فكانت من آيات الله تعالى لعباده. هذا الدليل الأول، دليل نقلي، استعمل دليلا نقليا ذكر فيه ثلاث آيات وعلم آدم الأسماء كلها، ما أنزل الله بها من سلطان، اختلاف ألسنتكم وألوانكم. طبعا بيضاوي ماتن يعني يذكر متنا دائما يختصر، قال ولأن لو كانت اصطلاحية، دليله العقل الآن، لو كانت اصطلاحية لاحتاج في تعليمها إلى اصطلاح آخر. يعني أنا حينما أريد أن أعلم ما ألقي اللغة على الناس إلقاء محاضرة وأمشي، لابد أن أذكر له الكلمة ولابد أن أذكر له كلاما آخر يستطيع بواسطته أن يفهم الكلمة والقاعدة، وهكذا كل اللغات في العالم. لو كانت اصطلاحية يحتاجت لاصطلاح آخر حتى تفهم، والاصطلاح الآخر يحتاج لاصطلاح الثالث، والثالث يحتاج إلى رابع، وهذا يؤدي إلى التسلسل، وكل ما يؤدي إلى دور أو تسلسل فإنه باطل بقانون العقل، لأنه يؤدي إلى ما لا نهاية، وكل ما أدى إلى ما لا نهاية فهو باطل، لأنه يلزم منه باطل كما درسناه في التوحيد، يلزم من القول باللا نهاية، يلزم منه محال أن يتساوى الطويل والقصير بالسلسلة الآنية والسلسلة الطوفانية، ما أشرحه الآن. ولأن لو كانت اصطلاحية لاحتاجت في تعليمها إلى اصطلاح آخر ويتسلسل، هذا الدليل الثاني العقلي. دليل الثالث، قال لو كانت اللغة اصطلاحية لجاز أن تتغير، لأن الاصطلاح يتغير، وإذا كانت كذلك يرتفع الأمان عن الشرع، لأن الشارع ينزل قانونا من السماء بكتاب من الكتب على لغة من اللغات، فإذا ما غير الناس اصطلاحهم يأتي الجيل الثاني أو الثالث ولا يفهم الكلام، يرتفع الأمان عن الشرع، ما نستطيع أن نفهم مراد الله تعالى في كلامه. لو كانت اللغة اصطلاحية لأدى هذا إلى رفع الأمان عن الشرع، وكل ما يؤدي إلى رفع الأمان عن الشرع فهو مدفوع، إذن هذا مدفوع. وأجيب يعني أجابه العلماء قاضي البيضاوي ومن جرى على منهجه، أول شيء أجاب دليله النقلي وعلم آدم الأسماء كلها، قالوا له صحيح، ليس المراد بتعليم الله تعالى الأسماء أي أنه علمه هذا يقال له كذا وهذا يقال له كذا وهذا، وإنما علمه سمات الأشياء وخصائص الأشياء، يعني قال له الخيل للكر والفر مثلا، وقال له الجمال من أجل أن نحمل أمتعتنا عليها، والجبال رواس وضعها الله تعالى كي لا تميد الأرض بنا، ولكل شيء وضع له علمه سمات الأشياء وليس خصوصيات الأسماء أو ما سبق من وضعها، يعني كان هناك خلق قبل خلقنا قبل آدم عليه السلام، فقد سكن في الأرض كما يقول المفسرون، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أي قياسا على من كان قبل آدم، هكذا قال المفسرون. وبغض النظر عن هذا القول صحيح أو غير صحيح، الله أعلم بالحقائق، لكنه كلام محتمل ومعقول، قال علم آدم الأشياء التي وضعت قبل آدم عليه السلام، كانت هناك أشياء موضوعة تعارف عليها الخلق والبشر، أو تعرفت عليها المخلوقات القديمة التي كانت قبل آدم عليه السلام من البشر، وعلمه الله تعالى إياها. هذا الجواب الأول. الجواب على الآية الثانية، قال ذم الله تعالى أناسا لأنه وضعوا أسماء من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان. فقال الذم للاعتقاد، وما لمهم لأنهم وضعوا كلمة غير الكلام الذي أنزله الله تعالى. ووضع الكلام على المعاني شيء ضروري، لأن المعاني غير متناهية واللغة غير متناهية، فبالضرورة نحن محتاجون لأن نضع كلمات جديدة لمعاني جديدة. إذن ما المراد بقوله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان؟ قال ذمهم، ذم اعتقادهم، اعتقدوا أن هذه الأصنام آلهة فوضعوا لها أسماء من عنده، إله الخير وإله الشر وإله الظلم وإله النور وهكذا. قال والتوقيف يعارضه الإقدار، والتوقيف يعارضه الإقدار، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ما المراد به؟ قال اختلاف لغات ألسنتكم، فأوقفهم الله على اللغات التي وضعها وجعلها آية من آياته. قال له البيضاوي التوقيف يعارضه الإقدار، أنت هنا قل الحقيقة غير مرادة، واختلاف ألسنتكم المعنى الحقيقي لهذه الكلمة اختلاف حقيقة الألسن، اختلاف حقيقة الألسن يعني تكوينها. قال هذا غير مراد، لأن حقيقة الألسن واحدة في كل بني آدم، تكوينها وتركيبها العضوي واحد. إذن لابد من أجل تصحيح الكلام أن يكون هناك محذوف، هذا المحذوف مقدر تقديره اختلاف لغات ألسنتكم، لغات ألسنتكم يعني وضع الله اللغة وعلمها، أوقفهم عليها، علمهم إياها وجعلها آية من آياته. قال القاضي البيضاوي ليش تقول علمهم إياها؟ قل أقدرهم الله تعالى على تعلمها، ما علمهم إياها، أقدرهم على تعلم اللغة بواسطة الاصطلاح مثلا، بواسطة الاصطلاح مثلا. وهنا قاعدة مهمة، قاضي البيضاوي الآن يقول ولم يثبت تعين الواضع، الآن يريد أن يرد على الأشعري، ردوا على الأشعري لا يعني أنه يوافق قوله. أنا أمامي قول أريد إبطاله، أنا حسك الآن بحلقي تكلم بالعامي عايز طلعها، شوك علق في حلقي ولا نخرجه بأي طريقة أخرجه، وافق منهجي في الإخراج أو لم يوافقه. هو الآن يرد على أبي حسن الأشعري، قد يرد عليه بما يثبت كلامه وقد يرد عليه بشيء، المهم أنني أقول إن هذا الكلام ليس بصحيح. فقال أنت تقول اختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف لغات ألسنتكم، أصلع وضع الله اللغة وجعلها آية من آياته وعلم الله البشر عليها وعلمها للبشر. قال لماذا لا تقول أقدر الله البشر على أن يصطلحوا على اللغة ويضعوها وتصير أيضا آية من آيات الله تعالى؟ التوقيف يعارضه الإقدار، أنت قلت هذا التوقيف، أقول لك لا إقدار، ما جعلها عندهم يعني علمهم إياه وإنما أقدرهم على تعلمها، التوقيف يعارضه الإقدار، أقدرهم الله تعالى على أن يصطلحوا على أشياء وتصير أيضا آية من آيات الله تعالى. طبعا هذا كلام فيه انتصار للاصطلاح وهو يخالف منهج البيضاوي، ولكن قلت لا مانع من هذا، لأن المراد مني الآن أن أبطل الكلام الذي أمامي. هذا بالنسبة للدليل النقلي الذي ذكره، ذكر ثلاثة أدلة نقلية، وعلم آدم الأسماء كلها، قلنا علمه خصائص الأسماء، ما أنزل الله بها من سلطان كل ذمهم على الاعتقاد وليس على وضع كلمة بمعنى. والشيء الثالث واختلاف ألسنتكم وألوانكم، أقدرهم الله تعالى على النطق بهذا الكلام وهذه الآية من آياته. قلنا لماذا تقول الإقدار؟ عفوا، وضع الله اللغة وأوقفهم عليها. قلنا لماذا تقول أوقفهم عليها؟ قل أقدرهم على تعلمها، وكلاهما محتمل، هذا يعارض هذا ولا مرجح يرجح أحد الأمرين على الآخر، فبطل الدليل النقلي. جينا لدليله العقلي الذي استعمله، قال لو أننا قلنا إنها اصطلاحية لاحتاج تعلمها إلى اصطلاح آخر، والاصطلاح الآخر يحتاج إلى اصطلاح ثالث، وهكذا يتسلسل. قلنا التعليم مو ضروري يكون باصطلاح آخر، يكون بالتمديد، إنسان يردد الكلمة للمعنى، يردد كما نعلمها للطفل الصغير، يرى الكأس موجود على الأرض أو على الطاولة، أقول له هذا كأس، كأس، أعطني الكأس، خذ الكأس، اشرب من الكأس، اغسل الكأس، يتعلم بالتكرار بالترديد، ما يحتاج إلى اصطلاح آخر، ما يحتاج إلى اصطلاح آخر، وإنما يكون بالترديد كما للأطفال. قال والتعليم بالترديد والقرائن كما للأطفال. وأما دليله الثالث قال لو أن اللغة كانت اصطلاحية لكان معنى هذا أن الاصطلاحات تتغير وتتبدل، فإذا تغيرت الاصطلاحات وتبدلت ارتفع الأمان عن الشرع، يصير الجيل الجديد جاهل بالمعنى القديم. قال والتغير، البيضاوي قاله لا، التغير حينما يقع يشتهر وينتشر، ما يبقى مكتوما، لأن المجامع اللغوية في كل اللغات الحية في العالم، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الألمانية، اللغة الفرنسية، كلها عندها مجامع لغوية، واللغات كلها تتبدل وتتغير، كل سنتين أو ثلاث سنوات تتغير اللغات، ويصدر المجمع اللغوي قوانين جديدة يعممها على المدارس والمؤسسات العلمية بحيث لا تخفى على أحد، ويصير المعنى القديم تاريخا لكنه ما زال مفهوما، يصير تاريخا لكنه يشتهر، ما يبقى مكتوما حتى تقول إن التغير يؤدي إلى رفع الأمان عن الشرع. هذا كلام الإمام أبي الحسن الأشعري، وهذا رد البيضاوي عليه. أبو هاشم الجبائي المعتزلي قال رأيا آخر، قال أنا أرى أن اللغة اصطلاحية، وطبعا هذه الأمور لا علاقة لها بالاعتزال وغيره، وإنما هي مناهج. قال أبو هاشم، فتجد بعض الناس يقولون قال أبو هاشم، وله مدرسة أبو هاشم البهاشمة، جماعة كبيرة من المعتزلة، فرقة من المعتزلة البهاشمة أتباع أبي هاشم. أبو هاشم قال أنا وجهة نظري أن اللغة اصطلاحية. ليش لغة اصطلاحية؟ قال نحن بين أحد أمرين، إما أنها اصطلاح أو أنها توقيف، إما اصطلاح أو توقيف، أنا أقول إنها اصطلاحية. لماذا؟ قال لأنها لو لم تكن اصطلاحية لكانت توقيفية، لكن التالي باطل أنها توقيفية، فبطل المقدم أنها ليست اصطلاحية، وثبت نقيضه وهو أنها اصطلاحية. ما هو بطل المقدم إذا، لكن التالي باطل، بطل المقدم وثبت نقيضه، لو لم تكن اصطلاحية لكانت توقيفية، لكن التالي باطل أنها ليست توقيفية، إذن بطل المقدم وهو لو لم تكن اصطلاحية، يعني هي اصطلاحية وثبت نقيضه وهو أنها اصطلاحية. قلنا له ما هو دليلك على الاستثنائية التي ذكرتها؟ لو لم تكن اصطلاحية لكانت لكن التالي باطل، لكن كونها توقيفية باطل، ما هو دليلك على أن التوقيف فيها باطل؟ قال التوقيف إما أن يكون بالوحي هذا التوقيف، أو بعلم ضروري يخلقه الله تعالى في عاقل، أو يخلقه في غير العاقل. فإذا كانت اللغة توقيفية عن طريق الوحي يلزم منه أمر آخر، قال إما بالوحي معنى ذلك أن البعثة متقدمة على اللغة، يعني أرسل الله الرسل ليعلموا الناس اللغة، والله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، معنى ذلك أن اللغة موجودة قبل الرسول، هذا دليل استثنائية. لو لم تكن اللغات صلاحية لكانت توقيفية، لكن كونها توقيفية باطل. ما هو الدليل على البطلان؟ قال لأنه يلزم منه باطل، وهو مناقضة للقرآن الكريم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فلو كانت اللغة توقيفية لكان معنى ذلك أن الله أرسل الرسول ليعلم الناس اللغة، والله يقول الله أرسل الرسول باللغة التي كانت موجودة سابقا. هذا واحد دليل. واحد على دليل الثاني، ما هو نقلي؟ قال أن الله تعالى يخلق يعني بعاقل من العقلاء علما ضروريا ثم يطلعه عليه، أو يوجد هذا العلم الضروري في غير عاقل. إيجاده بغير عاقل ما هو وارد؟ يوجد في بقرة يعني ما تعلم الناس. إيجاده في يعني أو بخلق أو يخلق أو بخلق علم ضروري في عاقل فيعرفه تعالى ضرورة فلا يكون مكلفا، يلزمه باطل. ليش؟ قال لأنه لو خلق الله العلم الضروري في الإنسان ثم عرفه، قاله الله تعالى هذا الشيء العلم اللي عندك كذا، يعني بينه له، قال معنى ذلك أنه ليس بمكلف، لأن الله تعالى عرفه نفسه قبل التكليف، عرفه نفسه قبل معناها ما عاد هو مكلف. خلق العلم فيه ثم قاله: يا عبدي هذا العلم الذي علمتك إياه وكذا وكذا وكذا. إذن عرف الله تعالى وأطلعه الله سبحانه وتعالى على العلم الذي عنده فصار غير مكلف، ونحن سميناه مكلفا. يجب عليه أن ينظر وبالخلال النظر يتوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. فلو خلق الله تعالى العلم الضروري فيه لكان عارفا بالله ولكان غير مكلف بالمعرفة أو في غيره، قلنا وهو بعيد. وأجيب بأنه يعني ليش أنت تقول وأجيب بأنه يلهم العاقل بأن واضعا وضعها، يلهم العاقل بأن واضعا وضعها، يعني ما هو ضروري أن يكون الله تعالى يعرفه نفسه وبعد ذلك يظهر له ما أودع فيه من اللغة حتى يكون غير مكلف. لا، يلهم العاقل بأن واضعا وضعها، وبناء على ذلك يبقى على التكليف، يبقى مكلفا. وإن سلم أن الفرد سلمنا هذا الإنسان ليس مكلفا بالمعرفة فقط، مكلف بالمعرفة وبغير المعرفة، فإذا عرفه الله تعالى نفسه ليس معنى ذلك أنه ارتفع عنه التكليف، ما زال مكلفا بكل بجميع التكاليف الموجودة من الأوامر والنواهي. المذهب الرابع في هذه المسألة أن اللغات بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي. أول شيء الله سبحانه وتعالى يوقف الإنسان الأول على أمر من أمور اللغة وبعد ذلك يطورها الناس ويصطلحون عليها. وهذا الكلام الأخير مركب من كلام أبي هاشم ومن كلام الإمام أبي الحسن الأشعري. والحق الذي يعني الذي يظهر لي وكل إنسان يظهر له غير ذلك ما قاله البيضاوي. الكلام الذي ذكره الإمام أبو الحسن الأشعري وعلم آدم الأسماء كلها فيه احتمال للغة، ولكننا نحن نقطع بأن أمور اللغة اصطلاحية واللغات تتبدل وتتغير، وينشأ في العالم في كل فترة لغات جديدة، اللغات بالأرض بالآلاف، وكثير من اللغات وجدت واندثرت لم يعد لها وجود الآن، وتنشئ الجامعات كليات خاصة من أجل تعليم بعض اللغات القديمة، ولكن بعض اللغات الأخرى ليس له تفسير نهائيا، ليس معروفا. لغات وجدت واندثرت، وإيش المانع منه؟ لأن الرسالات السابقة، يعني قال أشعري بأن يرتفع الأمان عن الشرع، رسالات السابقة كلها كانت خاصة كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، فإذا مات النبي بعث الله نبيا آخر حتى تبقى البشرية على صلة بالنبوات والرسل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى جميع البشر وجميع الأمم على كر الأزمان والأيام، على كر العصور والدهور، ولذلك بعثه بلغة لا تتبدل ولا تتغير إلى يوم القيامة. وأما الأنبياء السابقين ليش المانع؟ بعث الله نبيا بلغة من اللغات ثم مات النبي واندثرت الأمة ولم يقع لها وجود، لا مانع من هذا. ونحن نقطع بهذا ونقطع بأنه توجد لغات جديدة، وهذه اللغات منها ما ينشأ غير موجود، وإنما ينشأ باصطلاحات كثيرة يصطلح الناس ويصطلحون حتى تتغير اللغة. اللغات اللاتينية، اللغات الأوروبية لها أصول، كثير من اللغات الأوروبية أصلها الهندية القديمة نشأت منها وتفرعت عنها، ولكنها الآن لا تجد صلة بينها وبين اللغة الهندية المعاصرة. اللغة الهندية القديمة تطورت، واللغات التي نشأت عنها تطورت، والمجامع اللغوية كما ذكرت قبل قليل في كل سنة أو في كل سنوات تغير وتبدل. يعني نحن في اللغة الألمانية من عدة سنوات غيروا كثير من الاصطلاحات التي كانت عندهم، غيروا أشياء كانت موجودة الآن اندثرت، يمكن الجيل الجديد ما يعرفها. كثير من الاستعمالات الرسوم الإملائية غيروها، وكذلك اللغة الإنجليزية وكذلك اللغة الفرنسية، كل لغة تتبدل وتتطور وتتغير، ويكاد يكون مقطوعا به أن الأمور ناشئة عن اصطلاح. كلام أبي هاشم من حيث المنطق أولى من كلام أبي حسن الأشعري، وهذه لا علاقة لها بالاعتزال وأهل السنة، وإنما هي من الذي وضع اللغة من أين جاءت. وكلام البيضاوي أولى كل الكلام، أتوقف، لا عنده دليل قاطع على ما قاله أبو هاشم، ولا عنده دليل قاطع على ما قاله أبو الحسن. ما قاله أبو الحسن عليه الظواهر، هذه الظواهر مثل قاعدة النحو، العلماء يقولون النحو مثل الوردة، ما دمت لا تدعكها تتمتع برائحتها، فإذا دعكتها ذهبت رائحتها، هكذا قواعد النحو. فكثير من الأدلة تجدها لأول وهلة فيها روح لما تريد، لكن إذا ناقشتها تجدها بعيدة عما كنت تريد، تجدها بعيدة عما كنت تريد. وكذلك الآيات التي استعملها أبو الحسن الأشعري، إيش علاقة إن هي إلا أسماء سميتموها بموضوع اللغة. فالإمام البيضاوي، طبعا البيضاوي تبع للإمام فخر الدين الرازي وهو منهج مدرسة متكاملة، قالوا نحن هذا محتمل وهذا محتمل، يعني أحد أمرين، إما أنها وضع كما قال أبو هاشم، إما أنها وضع وإما أنها اصطلاح. والذي يظهر لي أنا وربما يظهر لغيري غير ذلك لا مانع من هذا، أن كلام أبي هاشم أقرب إلى المنطق من كلام أبي الحسن، لأن الواقع يقول ما يقوله أبو هاشم، والوقوع أقوى أدلة الجواز. الواقع أن اللغات تتبدل وتتغير وتنقرض وتندثر وتنشأ لغات جديدة في العالم ما كنا نعلمها قبل ذلك. قال وطريق معرفة اللغة، قلت المركب من الدليلين، وطريق معرفتها النقل المتواتر. كيف نعرف اللغة؟ كيف نعرف اللغة؟ قال النقل المتواتر أو الآحاد، كما تنقل الأخبار تنقل اللغات، وبناء على ذلك توجد عندنا كلمات الآن في لغة العرب بديهية في دلالتها على معناها وقطعية، وبعض الكلمات دلالتها على معناها ظنية، وبعض الكلمات يعتريها الإجمال كما سيأتي معنا في المباحث اللغوية المستقبلة إن شاء الله تعالى. فكما تنقل الأخبار ومنها المتواتر ومنها الصحيح ومنها الضعيف، كذلك تنقل اللغة، في عندنا متواتر في اللغة، عندنا آحاد. افتحوا أي معجم من المعاجم الكبيرة تجده يقول وقال فلان هذه الكلمة بمعنى كذا ويناقشونه هل ما نقله صحيح أو ليس بصحيح، يناقشونه ويقولون هذا سليم وهذا غير سليم. أي معجم من المعاجم الكبيرة في أي مادة من المواد تجدون مناقشة لكثير من المفردات التي وضعت لمعاني، يناقشونه هل صحت هذه الكلمة أو لم تصح. إذن طريق معرفة اللغة النقل، والنقل إما متواتر وإما أحد، وإما استنباط بواسطة العقل من النقل. كيف؟ قال كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف باللام يدخله الاستثناء كقول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ السابق. يعني حينما قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر يعني كل إنسان خاسر، سواء كان مؤمنا أم كافرا، وسواء كان نبيا أو رسولا أو إنسانا عاديا، كله داخل في الآية. ولذلك قال الله تعالى إلا الذين آمنوا. فنحن نقرأ الجمع المعرف بالألف واللام يدخله الاستثناء بواسطة العقل، والاستثناء إخراج ما دخل في الكلام السابق، فنقول إذن الكلام السابق عام، إذن الكلام السابق عام. وهذا معنى قول الأصوليين الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. قال فيحكم بعمومه. وإما العقل، وأما العقل الصرف أو العقل الصرف فلا يجدي، لغة العقل المجرد ما ينفع في موضوع اللغة، ما يثبت لغة. اللغة لابد لها من نقل أو استنباط بواسطة عقل سليم بناء على قواعد سليمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.